بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى الشبهة الثانية، أخذنا العلة التامة والعلة الناقصة. قلنا إذا اكتملت العلة، إذا اكتملت العلة يتحقق الفعل بالضرورة، صح؟ قلنا هذه الضرورة وش فيها؟ هل تدل على الجبر؟ الإنسان مجبور؟ أي جبر فلسفة وش يعني؟ فلسفي يعني وجودي، زين؟ فلسفي يعني وجودي، يعني وش هو؟ يعني ده مو الجبر اللي يتكلمون عن المتكلمين، المتكلمين يقولون الإنسان مجبور على فعله، يعني فعله يتحتم على الإنسان صدور هالفعل، فعله موضوع عليه، يعني فعله خارج عنه، فعله مو منه، وإنما أصبح هو متلقي لدي الفعل، لازم يتحرك بهالطريقة، زين؟ زي الآلة، الآلة لما نحركها بالريموت كنترول، هذه الريموت وش يسوي؟ هل هي تتحرك من ذاتها؟ أو يفرض عليها الحركة؟ يفرض عليها الحركة، زين؟ نفس الشيء بالنسبة إلى اللي يقول بالجبر في علم الكلام في العقائد، يقول الجبر يعني أن الإنسان مفروض عليه أن يتحرك بهالطريقة، زين؟ أما في الجبر الفلسفي يعني نقول لا، الجبر الفلسفي يعني الوجود، يعني وجود الإنسان داخل ضمن العلل، يعني قلنا الإرادة، الفطرة، قدرة الإنسان، اختياره، كلها تعتبر من أجزاء العلة التامة. فالإنسان ما يفرض عليه شيء لأنه هو بإرادته داخلة في أجزاء العلة حتى يتحقق شيء. هذا معنى الجبر الوجودي، حتى يتحقق شيء لابد ان الانسان يريده، لابد ان الشروط تكون متوفره، كل الشروط اللي تساعد على تحققه. اذا توفرت الشروط شيء طبيعي بيتحقق المعلول، صحيح؟ اذا اجتمعت اجزاء العله التامه يتحقق المعلول بالضروره. هذه الضروره جبريه ولكنها جبر فلسفي وجودي، الوجود بهالطريقه، الوجود قائم على نظام الاسباب والمسببات. اذا اجتمعت كل الاسباب حتما ينوجد الأثر. وقلنا أن السيد العلامة على هالأساس بيّن لنا القضاء والقدر، فقال القدر هو عبارة عن ويش؟ هو عبارة عن تقدير هذه الشروط والأسباب، يعني كل علة ناقصة، كل جزء من العلة التامة يعتبر مقدار من العلة، فالقدر هو أجزاء العلة التامة، أو نسميه علة ناقصة، لأن كل جزء من العلة التامة نسميه علة ناقصة، صح؟ أما القضاء، القضاء هو مجموع هذه الأجزاء، إذا اجتمعت يصدر يقضي بصدور الفعل، زين؟ فبين لنا القضاء والقدر بناء على نظام الأسباب والمسببات. كل نظام الأسباب والمسببات هو القضاء مجموعة. إذا كان نظرنا إلى جزء منه فهو القدر. القدر يعني تقديره. هذا مقدر. هذا مقدر أن يدخل. التقدير والتخطيط. فنستنتج من ذلك أن الإنسان مختار في فعله لكن ليس بمستقل. يعني مو فعل، مو بس إرادة الإنسان مستقلة تحقق الفعل، وإنما في ضمن ويش؟ مجموعة من الأسباب. يعتبر إرادة الإنسان واختياره جزء العلة. إذن هو مختار ولكنه ليس بمستقل في اختياره، ولكن داخل في نظام الأسباب والمسببات. إلا بعضها يرجع إلى المادة، بعضها يرجع إلى يعني إلى الطبيعة، بعضها يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كلنا نظام الأسباب والمسببات أوسع منه، وبالتالي يدخل في حكومة الله سبحانه وتعالى، تدبير الله. زين؟ هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة اللي هي الهداية والضلال. في بعض الآيات يقول لي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فهل الهداية والضلال بيد الله بشكل اعتباطية؟ من يشاء الله هداية هداه؟ إيه. إذن في عندنا وهذا هديناه السبيل، يعني في هداية عامة، في هداية عامة تعم كل الناس، ما في تخصيص، مو من يشاء الله، وإنما هداية تكوينية، ما فيه تخصيص لأحد، تعم كل الموجودات وتعم كل الناس. في بعض الموجودات هداية زي وش هدايتها، مثلا هداية النحل والنمل إلى طريقة حياتها. حتى الإنسان الحين الطفل لما يولدون على طول يرضع، أحد علمه كيف يرضع؟ أحد علمه. إذا هذا هداية وش هي؟ تكوينية عامة لكل الكائنات. وفي عندنا هداية عامة إلى البشر خصوصا. زين، الإنسان يدرك بأنه قادر على الاكتشاف، وقادر على طلب العلم، غير النملة. النملة تروح تتعلم، ما تروح عندهم مدرسة يتعلمون، واكتشافات ما عندهم اكتشافات. زين، إذا هذا وش فيها؟ تخص هداية عامة لكن للناس، للإنسان، مو لكل الموجودات. زين، حب العلم، حب التعلم، القدرة على الاكتشافات، مثلا الميل للعبودية، العبادة، الميل إلى فعل الخيرات، هذه كلها ضمن الهداية العامة. زين، أن يكون عند الإنسان مجموعة من المعارف الفطرية البديهية، نقيضا لا يجتمع عن بديهية، من البديهية تشترك فيها كل الناس، هذه هداية عامة. زين، ايه الفطرة تدخل فيها الأشياء الفطرية والبديهية، وجود أنبياء للناس هداية عامة كل الناس، وجود كتاب وإرشاد هداية عامة. خلاص، أما الهداية الخاصة خطأ من قبل ده، صح، في خصوصيات الأنبياء. الهداية الخاصة يعني من يستفيد من الهداية العامة، فإنه يصير لبعد استحقاق، يستحق هداية خاصة. إهني من يشاء الله، من يشاء الله بناء على المخطط الإلهي السابق، يعني الله سبحانه وتعالى خطط التكوين بأن يكون مساحة واسعة من الإمكانيات يوجدها إله الإنسان. من يستفيد من هذه الإمكانيات استفادة حسنة، فإنه يستحق إمكانيات أكثر، هذه الهداية الخاصة والتوفيق. نقول فلان الله وفقه، الله وفقه لأنه اشتغل، لأنه استفاد من الإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، المواهب اللي الله أعطاه إياه. زين، فبيحصل على توفيقات. زين، إذا الهداية الخاصة صحيح من يشاء الله، ولكن الإنسان لابد أن يكون عنده تحمل، تقبل هذه الهداية الخاصة. كيف يصير عنده يتحمل يتقبلها؟ لما يستفيد من الهداية العامة، يتكامل شوي بالهداية العامة، بعدين يتعقل يتقبل الهداية الخاصة. زين، إذا الهداية الخاصة بيد الإنسان، بيد الإنسان إنه يحصل عليها. صحيح من يشاء الله، ولكن نفس ما قلنا في البداية، جزء من أجزاء العلة حتى تتحقق المشيئة الإلهية هو إرادة الإنسان واختياره. عندكم شيء؟ في بعض حاول أن يأولها بهالشكل، يقول ما إلا من يشاء، يعني من يشاء العبد، لكن واضح أن من يشاء الأقرب هو الله. ترجع لشيء خارجي، ترجع إلى مشيئة الله لا تتحقق إلا بإرادة العبد. قلنا المشيئة كيف تتحقق؟ لما تجتمع أجزاء العلة، صح؟ فما يحتاج أن نحن نأول الآية. في البعض حاول ويش أول من يشاء، هو من قال هو العبد، لكن الأقرب والأظهر إلى الآية من يشاء الله، يهدي الله من يشاء. لو تبين جبروت الله وعظمة الله سبحانه وتعالى إن مشيئته هي الحاكمة، زين، لكن دي المشيئه جزء منها المشيئات اللا حاكم مو مرتبطا، وانما لما تتحقق كل اجزاء العله لجزء منها الانسان. فالضمير هنا ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة الإنسان تعتبر جزء من أجزاء العلة، إن المشيئة الإلهية والقضاء الإلهي ما يتحقق إلا بحسب وش؟ اجتماع الأسباب والمسببات اللي من ضمنها إرادة الإنسان، فما نحتاج إلى تأويل. زين؟ ولذلك في بعض الآيات تقول يهدي إليه من أناب، الله سبحانه وتعالى يهدي إليه يعني إلى طريق الحق إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذاته. من أناب، من أناب يعني من رجع إليه، من تاب، من حاول أن يستفيد من أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، من حاول ما عنده قابلية الرجوع لله، متوجه لله سبحانه وتعالى. الآيات هنا وايد يعني ما فينا نحصرها، بعض الشيخ ذكر بعض الآيات مثلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى اللي جاهد وعند القابلية ويستفيد ما أعطيناه إياه من تلك الهداية العامة نهديه السبيل خاص فيه إلى الخواص. زين، أما بالنسبة إلى الضلال، الضلال هو عدم الهداية، عدم الهداية الخاصة طبعا بعد خلاص صارت الهداية العامة. فالضلال أمر عدمي، ما فينا نقول الله سبحانه وتعالى يضل يعني يقوم بعمل يضلل الإنسان، هو ماشي طريق عدل يروح يضلله، الضلال مو بهالمعنى. الضلال يعني إنه يقطع عنا أسباب الهداية الخاصة. فالضلال أمر عدمي، صفة عدمية يسمونها في العقائد صفة سلبية، على الصفات الفعلية السلبية. في شيء هداية الضلال؟ لذلك يضل الله من يشاء مو يعني انه يكون بعمل، وانما يكفى عنه الهداية الخاصة، لأنه ما عنده استحقاق. الشبهة اللي بعدها سهلة ما فيها حاجة، ان الايمان بالقدر، القضاء والقدر، طبعا بالقدر ويترتب عليه القضاء، صح؟ أنا نؤمن بتقدير الله سبحانه وتعالى، إذا نؤمن بما حكم الله سبحانه وتعالى بناء على هذا التقدير. فالإيمان بالقدر والقضاء هل هو من أركان الإيمان أو لا؟ قلنا من قبل أركان الإيمان كم؟ 6 صح؟ وشي؟ والملائكة والقدر خيره وشره، هذه السنة عندها ما لها الكتاب المدرس. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يعتبر 7 على أركان الإيمان، صح؟ إيه هذا زايد كتبه ما قلتين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، قلتين تير عطوا ملائكته ورسله كأنه. المهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيش بعد؟ لا، والإيمان بالآية الآيات وش يعني؟ لا 6 هم، وش الآية؟ إن كل ما في هالكون آيات لله سبحانه وتعالى، كل ما في هالكون تشير إلى الله سبحانه وتعالى. زين، هذا معنى الكلمة. زين، أما القضاء والقدر فالسنة يقولون بأن القضاء والقدر وش فيه؟ من أركان الإيمان. أما الشيعة عندنا نقول لا، القضاء والقدر ما يعتبر من أركان الإيمان، وإنما يعتبر معرفة من المعارف القرآنية، لكن مو أصل في الإيمان. ولذلك اللي ما يؤمن ب ما عنده إيمان، يعني مو زي إيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يخرج من الإيمان اللي ما يؤمن بالملائكة. زين، أما اللي ما يؤمن بالقضاء والقدر أو اللي يشك في القضاء والقدر فهذا ما يخرج الإنسان من الإيمان، ولا يخدش في إيمانه، ما يخدش في إيمانه. معرفة قرآنية فرع من الفروع، زي الرجعة، الرجعة نصوصها مثلا علماء ما يؤمنون بالرجعة، هل يخدش في إيمانها؟ لا، يعتبر فرع من الفروع، معرفة، مسألة فرعية. زين، القضاء والقدر، هنا يقول الشيخ سبحان القضاء والقدر ما يعتبر من أركان الإيمان. زين، ما يعتبر من أركان الإيمان. طبعا حتى البقية يقولون ما يعتبر من أركان الإيمان، وإن كان من ضروريات العقيدة. معرفة قرآنية مسألة مهمة، ولكن يكفي زي ما يقول الشيخ المظفر في عقائد الإمامية، يكفي الإيمان بها ككلية، مسألة كلية، لأن مسألة القضاء والقدر تعتبر من أصعب المسائل العقائدية. يعني ما احنا مطالبين نحن نؤمن بتفاصيلها، ولذلك لو واحدة مثلا صارت عليها مصيبة وقالت يا ربي لو ايش سويت في كذا، لو ايش ما سويت في فلانة، هذه كثير متجاهرة بالفسق والعصيان وأنا مؤمنة، لو ايش تنزل علي المصايب، هذا ناس وايد تقول بهالطريقة، صح؟ فهذا يعني مو مؤمنين خلاص خرجوا من دائرة الإيمان، لأن انتقض ركن من الأركان. الأركان يعني لازم تصير كلها مجتمعة عشان يصير الإيمان ثابت، زي أركان الطاولة. زين، لازم تصير كلها مجتمعة الأعمدة عشان تصير الطاولة وش فيها ثابتة أركانها. فهل إيمان الإنسان نفس الشيء ينتقض بالاعتراض على القضاء والقدر؟ الشيعة يقولون لا، ما ينتقض، لأن القضاء والقدر مسألة فرعية أكد عليها القرآن، زين، ولكنها ما تخل ب إيمان الإنسان، ما هي من أركان الإيمان. زين، ليش بعض السنة قالوا بأن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان؟ الشيخ السبحاني يركز على اللي هو البعد السياسي، أن حتى يتخلصون من المعارضين، يقولون الله سبحانه وتعالى قدر عليكم أن نصير إحنا الحكام. اللي يعارض معناته ينكر القضاء والقدر، ينكر القضاء والقدر يعني مو مؤمن، خارج من الإيمان. زين، يجوز قتله. وفي التاريخ على مسألة القضاء والقدر قتل فيه علماء وايد، بس لأنهم يقولون أنكروا أن القضاء والقدر ركن من الإيمان. أنكرت أن ركن من الإيمان يعني أنت ما عندك إيمان، فيجوز قتله. زين، هنا الشيخ سبحانه ذكر نماذج ما يحتاج نذكرها لأنها قصص. مسألة فرعية عليها اسم بس ما يقدح بالإيمانها، ما يقدح بالإيمان، لا يقلل ولا يزيد.
واحد يعده حسب وعي
الإنسان. إيه يعتبر من العلل المعدة، علة معدة يعني تساعد، زي العلم. العلم الحين احنا نتعلم، من متى نتعلم التوحيد؟ صرنا موحدين، صرنا خلاص متعلها، ما نشك، ما نوصل احيانا لحالة مننا طبيعي. لو ايش؟ لان العلم يعتبر علة معدة، مو سبب التوحيد اللي خلينا نوحد. نفس الشيء بالنسبة للقضاء والقدر، يعتبر علة معدة الى الايمان، لكن مو هو المؤثر في إيمان الإنسان. إيمان الإنسان يتأثر بالأركان الذي ذكرناها. زين، في البعض قال لنا سبب جعل السنة الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وعلى الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى الإطمئنان والاعتقاد بعلم الله وإحاطته. يعني أنا إذا رضيت بقضاء الله وقدره، على أساس أرضى؟ لأن أقول الله عالم بكل شيء، ولذلك كل ما يقدره خير. زين، الشيخ سبحانه يقول إرجاع الإيمان بالقضاء والقدر إلى العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي صفة ذاتية في العقائد. الإيمان بالصفات الذاتية لازم، صحيح؟ الإيمان بالله وبصفاته وبأفعاله. زين، وبالتالي الإيمان بالقضاء والقدر هو نفسه بعد من أبعاد الإيمان بالله اللي هي الإيمان بعلم الله. فهل هذا الإرجاح صحيح؟ الشيخ السبحاني يقول الإيمان بالقضاء والقدر، القضاء والقدر يبقى لشرح بيان، والعلم والعلم واضح. ومن القبيح على المتكلم أن يبين لنا شيء واضح بلفظ معقد. كان قال الإيمان بعلم الله، لو إيش قال الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر شفنا أن فيه وإيش لها معنيين، وأن في المتكلمين بينوها الطريقة والفلاسفة بينوها الطريقة. إذن نفس كلمة القضاء والقدر لها عدة معاني في اللغة، حتى ما ذكر نحن المعاني اللغوية. إذن مي واضحة عند السامع لما نقول قضاء وقدر، مو ما يتضح وشو بالضبط مقصود من القضاء والقدر. على خلاف العلم، العلم بديهي ما يحتاج للتعريف. فإذا كان يقصد الإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بالعلم، كان مفترض يقول الإيمان بالعلم، أوضح. زين، ما يحتاج إنه يرجع إلى عبارات مبهمة غامضة. أي شيء سؤال؟ هل الإيمان بالله، هل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان؟ السؤال اللي بعده يتكلم عن التفويض. وش يعني التفويض؟ إن الله سبحانه وتعالى تنحى جانبه وأعطى المسؤولية إلى عباده يفعلون ما يشاءون، عكس الجبر. طبعا التفويض كانت ردة فعل إلى من؟ إلى المجبرة. والشيخ السبحاني يقول إن في البداية ما كان أحد يقول بالتفويض، ولكن من أنكر إن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وإلا من لا يؤمن بأن القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى، زين، فهذا وش فيه؟ خرج من الإيمان، وبالتالي يجوز قتله. ففي ناس وش سووا؟ حاربوا، لأن في ناس وايد قتلوا تاريخ على هالمسألة. زين، فطلعوا أنكروا هذا الرأي. فوش صاروا دلين؟ إذن هذين ما يقولون بالقضاء والقدر، يقولون بويش؟ بل الإنسان حر. زين، يعني وش الإنسان حر؟ يعني يباح لي يفعل ما يشاء خارج عن قضاء الله وقدر. هذا هو المفوضة، الإنسان مسؤول عن فعله وهو اللي يصدر أفعاله. وهذلين بعد ينقتلون، لا إلا طلعوا ضد فكرة القضاء والقدر الجبري. زين، قالوا لا احنا ما عندنا قضاء وقدر بهالمعنى. صاروا اذا دلين بعد ينكرون القضاء والقدر، يقولون بان اهم عندهم، اهم اللي يقدرون، اهم اللي يقضون، هم اللي يحكمون، يعني هم يفوض لهم امرهم. هذلين بعد خارجين عن الايمان. المجبرة في زمن معاوية، وحتى المفوضة في زمن معاوية، لكن حتى في كلمات عمر فيها عن القضاء والقدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون كذلك، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون. ولكن ما صار في اعتراضات على الخلافة إلا بعد الخلفاء الراشدين، بعد أبو بكر وعمر. يعني لما ما تبين أن الخليفة مو صالح إلى الخلافة إلا بعدهم، ولذلك صار يعني أكد على أن الله سبحانه وتعالى أراد معاوية يزيد يرجعها إلى قضاء الله وقدره، وأن إحنا مجبورين على أفعالنا. بعدين طلعت تيار ثاني لهم مفوضة، وهم في الواقع ما كانوا مفوضة، كانوا ينكرون القضاء والقدر اللي يؤدي إلى الجبر. زين، ولكن ما قدروا يجمعون بين فعل الإنسان وفعل الله، فسقطوا في التفويض. يعني كتمت عليهم في التاريخ أنهم يقولون بالتفويض، وأن كثير منهم هو يبغى ينكر دي بس ما عرف يشوف مخرج. زين، شخص سبحانه هنا أول شيء كالعادة يبين آثار هذا الاعتقاد، إلا القول بالتكوير يدخل الإنسان في الشرك في الخالقية، يعني الله خالق والفاعل الخالق والإنسان أيضا خالق إلى فعله، الله يخلق كل شيء غير فعل الإنسان والإنسان يخلق فعله. زين، إذا في شرك في الخالقية. الأثر الثاني مضعف الإنسان، أن الخالق لابد أن يكون غني غير محتاج، في حين أن الإنسان هو دائما يدور في دوامة، ما يعبر الشيخ سبحانه، هذا تعبير فلسفي، في دوامة الحدوث، يعني دائما الإنسان حال في حالة حدوث مستمر، الإنسان دائما في حالة تغير، حتى جسمه يتغير، صح؟ هذا واضح، جسم الإنسان الحين مو بعد مو قبل مو نفسه قبل ما كان قبل ثانية، في حالة تغير مستمر. حقيقة الإنسان بعد في حالة تغير مستمر، اللي يسمونها جوهر الإنسان، جوهر يعني حقيقة في حالة تغير مستمر، يسمونها للحركة الجوهرية. يعني الحين محسن لك تكتب في نفس اللحظة تتغير، بعد تتغير صارت شيء ثاني، جوهرها وش يصير فيه؟ يتغير حقيقتها، تتغير حالة تغير مستمر، يا ترقي يا تمام. إذا في حالة تغير مستمر، فالمتغير بشكل مستمر يصير فقير في كل لحظة، يحتاج إلى من يغيره، لأن كل حركة تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى محرك. إذا كان حقيقة الإنسان جوهر الإنسان في حالة تغير مستمر، إذا هل ممكن أن يكون هذا المحرك هو الإنسان؟ لا، هو الحركة، الإنسان هو الحركة، فيحتاج إلى من يحركه من يغيره، فالإنسان يدور في دائرة الحدوث والتغيير بشكل مستمر، لا يمكن أن يكون مصدر إلى الفعل على شكل مستقل، بما أنه في حالة حركة مستمرة يحتاج إلى محرك بطريقة أولى، فعلي يحتاج إلى محرك، ما يصدر عنه من أفعال وآثار يحتاج إلى محرك. زين، زين، كيف نطلع من التفويض والجبر؟ الوسط اللي هي الأمر بين الأمرين. وش هي الأمر بين الأمرين؟ وش لا تعرفون عن الأمر بين الأمرين؟ فعل وفعل، ايه زين، بعد 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 ايه احنا زين، اي هذه له كان كله صحيح عن ما في. كيف نبينه علميا كلاميا؟ المتكلمين تأثرين بفلسفة المشاة يقولون بأن فعل الإنسان مش علاقة فعل الإنسان بفعل الله، هذا هو الأمر بين الأمرين. نبغى نقول أن الفعل هو للإنسان وهو لله في نفس الوقت. كيف؟ ذكرون أخذتونا من قبل الطولية، أن فعل الإنسان في طول فعل الله، صح؟ فعل الإنسان في طول فعل الله. وش يعني الطولية؟ يعني في مجموعة من العلل، هي الإنسان علة ولكن علة قريبة إلى الفعل، الله علة، الملائكة علة، لأن في أسباب واي في علل واي أدت إلى صدور هالفعل قبل الله يصدر من الإنسان. فمثلا واحدة قالت لواحدة روحي المكان الفلاني، فهذا تعتبر علة ولا راحت تعتبر علة؟ ولكن اللي راحت تعتبر علة قريبة، اللي قالت له روحي تعتبر علة أبعد، وفي علة أبعد، في علة الوسطية وفي علة بعيدة وهي الله سبحانه وتعالى المطلق. هذه الطولية، وتشترك كل العلل لأنها طولية، فتشترك كل العلل في إيجاد المعلول. لو كانت عرضية يصير عندنا مشكلة، لو كانت في عرض بعضهم بعض نقول من اللي يوجد جي أو جي، لأن دائم نفس القوة، إذا تحركوا ثنتناها صار صفر، ما يتحرك الفعل، ما يوجد الفعل، فلازم واحدة توجد. لكن إذا كانت بالطول فما في مشكلة، لأن في أقوى في أضعف في أقرب وفي أبعد يختلفون في الخصوصيات. ويجوز لنا أن ننسبها للإنسان لأنه علة الفاعلية القريبة، ويجوز لنا أن ننسبها لله لأنه العلة الفاعلية البعيدة، زي ما بينت الأخت لنا. الله سبحانه وتعالى يعطي إمكانيات القيام بالفعل مثل القوة والحياة والإرادة والاختيار، هذه كلها مقومات الفعل. دقيقا زي وش؟ زي الإدارة، الإدارة مع الموظف، الموظف يقوم بعمل زين بعمل معين، أو مثلا أهلي المكتبة تسوي عمل معين أو فكرة معينة زين، لكن ما يقولون صاحبة المكتبة سوت ليش، يقولون الحوزة الفلانية سوت. لو إيش صار باسم الحوزة في حين أن شخص واحد هو اللي قام بهالعمل أو شخصين؟ لا، يقولون العلة كلما كانت أشمل كلما كان أقوى نسبة الفعل إلها. يعني الله سبحانه وتعالى مطلق وهو أقوى العلل، علة العلل، علة العلل. يعني لولا مثلا بالنسبة للحوزة والموظف، لولا وجود الحوزة لما توظف للموظف وقام بالعمل، صح؟ فتعتبر الحوزة علة أقوى من هذه العلة القريبة اللي قامت بالعمل، ولذلك ينسب الفعل إلى ذلك الأقوى، إلى صاحب الفضل. نفس الشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب العمل لله لو إيش؟ لأن الله سبحانه وتعالى إلا مطلقة علة العلة له، لولا وجود الله سبحانه وتعالى ما وجود الإنسان وما صار من الفعل. إذن ليس فقط أنه يجوز نسبة الفعل لله، وإنما مقومات الفعل لأنها من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى، يعني نسبتها إلى الله أقوى من نسبتها إلى العبد. هذا السؤال اللي كنت أطرحه له، هو بعض الأفعال ذنوب أخطاء صحيح، هل يجوز نسبتها لله؟ الحين احنا بناء على ذلك اللي فعل الإنسان، الإنسان علة فاعلة قريبة والله سبحانه وتعالى علة فاعلة بعيدة، ولا مقومات الفعل من الله، إذا يجوز نسبتها لله سواء كانت حسنة أو قبيحة. وش الفرق؟ ليش ما ننسب الأفعال القبيحة لله؟ إذن أول شيء مقومات الفعل في الحالتين من الله، الحسن والقبيح، لكن في الفعل الحسن في بعد شيء هو من الله سبحانه وتعالى وهو الكمال. إذا كان ده الفعل حسن فحسنه أيضا يعني ما يترتب عليه من محاسن والآثار هو من الله. أما القبيح يعني عدم الحسن، عدم الحسن لا سبب القبح، يعني ابتعدنا عن ذلك الكمال، صار نقص، والله نقص أمر عدمي صحيح؟ ناقص يعني معدوم، يعني ما في شيء، يعني شيء اختفى. مثلا لما أسوي كيكة ولا إلا نصها راحت اختفت نقصة زين، هل أشوف في شيء نقص وفي شيء موجود، أو النقص يعني عدم الوجود؟ عدم الوجود، النقص أمر عدمي صحيح؟ لأن الذنوب يعني نقص الكمالات، نقص الكمالات أمر عدمي، فما تنسب لله سبحانه وتعالى، لأن أعدام تنسب إلى من سبب هذا العدم. نفس الكيكة لما أيوة أشوف نصها أكلها تسأل من اللي أكلها، أنا وش قاعد ما أنسب أنسب له إنك أوجدت العدم، وإنما يعني أوجدت هذه المساحة الخالية، وإنما أسأل لو وش سببت نقص في الكمال، كانت كاملة وأنت نقصتها خربت كمالها. زين، إذن الذنب يرجع إلى نقص الكمال، والمذنب يحاسب على أن لا خرب ذي الكمال اللي كان المفترض أنه يكون كامل، المفترض أن الإنسان يكون كامل لو مش هو فطرته، ولكن يخرب كماله، يوجد نقص ذنب. فالنقص مو شيء وجودي ولا ما أمر سلبي، يعني سلب الكمال عنه. الآثار اللي فيها نقائص لا ننسبها لله، ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني يعني لا يصير منه نقص، كامل محض. في المقابل الإنسان متغير تصير منه نقائص، تحيط به شو اسمه العوامل والأسباب اللي ممكن تمنعه عن طريق الكمال. في شيء الأمر بين الأمرين؟ طبعا الأمر بين الأمرين فيها لها عدة بيانات تحليلات. هنا الشيخ سبحانه أكد على نظام الأسباب والمسببات، يعني هذه اللي هي الطريقة الطولية اللي ذكرناها زين. صار واضح الفرق بين الحسن والقبح، يعني هني شيخ مصطفى ما ذكرها تقريبا، لكن حتى يعالج الحسن والقبح الشيخ مصطفى ذكر معنى ثاني، اللي هو ان اذا قلنا ان هذا الفعل اللي قام فيه الانسان فعل الله سبحانه وتعالى فهو اشاره الى مقومات الفعل، يعني تسبيب الاسباب والمسببات، هذه كلام متكلمين القدماء، الجدد يقولون علة قريبة وبعيدة. ان نسبه الفعل لله دائما ننظر لها، نقول هذا فعل الله، يعني مقومات هذا الفعل من الله، نسبتها للانسان لانه هو اللي يقوم بالفعل مباشره، استخدم هذه المقومات اللي عنده الامكانيات حتى يقوم بالفعل. شيخ مصباح لهني وقف، احنا عرفنا اللي هو ايش، عرفنا ان حتى نتائج الفعل الكماليه التي تترتب عليه هي من الله سبحانه وتعالى. إيه إذا نتيجة ديال الفعل تعتبر خاصة بهالإنسان الفاعل اللي صدر من ديال الفعل، تعتبر داخل في الإرادة الخاصة. بعدين جاي بالأمر والأمرين في القرآن وفي الروايات، هذه ما فيها حاجة، يبغى يأكد على أن إحنا فكرة الأمر والأمرين أخذناها من، يعني وش اللي حل عندنا مشكلة الجبر والتفويض؟ الأئمة عليهم السلام. بل كثير من الشيعة اللي نجوا من الموت بسبب الأئمة، لما كانوا يسألون الأئمة يقولون لهم في هالفتنة ابقوا كل كابن الابون، يعني مش ابن الابون عليه العنزه الصغيره اللي تتبعونها، يعني تتبعون في المساله، لا تروحون تفكرون بعقلكم، بعقلكم ما تقدرون تعلمونها، لازم ترجعون زين. فحتى اكدنا الامر والامرين مساله وش فيها لولا اهل البيت عليهم السلام لو ما تمكننا من الخروج من هذه المساله اللي كانت ادت الى قتل كثير من المسلمين. لا شك اللي خلصنا القاعده ان شاء الله، نظر الرساله ان شاء الله الدرس الابيه بنختم من نظريه الكلام. حاولوا تقرون اذا في شيء مو واضح.